إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام، وهذا لقاء متجدد ومع اللقاء الثاني حول أركان الإيمان. قد تحدثنا في الحلقة الماضية حول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الركن الأول كما جاء مبينا في حديث جبريل حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الحديث هو الأصل في أركان الإيمان، مع قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واليوم موعدنا مع الركن الثاني والثالث والرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. الركن الثاني أولا هو الإيمان بالملائكة، فالملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن، وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، وهم كرام أتقياء يعبدون الله سبحانه وتعالى حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون ربهم أبدا. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم. قال الله تعالى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ أولا التصديق بوجودهم، التصديق بوجودهم، لأن بعض الناس ممن أدخلوا عقولهم فيما لا ينبغي أن تدخل فيه زعموا بأنهم يعني أن الملائكة معنى وليس شيئا محسوسا مخلوقا، أو أنهم كناية عن الخير كما أن الشياطين عندهم كناية عن الشر، وهذا كله باطل من القول وزورا. وإنما يصدق المؤمن بالملائكة بأن يصدق بوجودهم أو بوجودهم، وأن يؤمن بما علم من أسمائهم على وجه التعيين، كجبريل عليه السلام أو ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت كما سيأتي، ويؤمن بما لم يعلم له اسما من الملائكة على سبيل الإجمال. وكذلك أيضا من الإيمان بالملائكة أن يؤمن بأنهم منازل وليسوا على طبق واحد، فمنهم من هو مقرب من الله سبحانه وتعالى، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو موكل بأشياء وكله الله سبحانه وتعالى بها، فيؤمن باختلاف مراتب ومنازل الأنبياء الملائكة. وكذلك أنهم مطبوعون على الطاعة ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه، والموت عليهم جائز ولكن الله جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوا، وليس لهم من صفات الإلهية شيء، وأنهم لا يدعون مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الإيمان بالملائكة الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى من يشاء من البشر، ومنهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة جهنم وخزنة النار، ومنهم كتبة الآجال، ومنهم الذين يسوقون السحاب إلى آخر وظائف الملائكة عليهم السلام. أما مادة خلق الملائكة ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان مما رجم من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والدخول في مادة النور التي خلقت منها الملائكة هذا يعني خوض فيما ليس لنا به علم، وإنما قال من لا ينطق عن الهوى بأنها خلقت من نور، قال نسلم أنها خلقت من نور. ماهية هذا النور، كيفية هذا النور، من أي شيء هذا النور، هذا ما ينبغي أن نتكلم إلا بما لنا به علم. وكذلك مسألة رؤية الملائكة، فالملائكة أجسام نورانية لطيفة، لذلك فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم خاصة، وأن الله لم يعطي أبصارنا قدرة على هذه الرؤية، ولم يرى من هذه الأمة الملائكة في صورتهم الحقيقة. احنا بنتكلم على الصورة الحقيقية للملك، مش على صورة بيتصور بها في صورة إنسي مثلا كما سيأتي، ولكن الصورة الملكية هذه لا طاقة للعبد على رؤية الملك بشدة عظم خلقه وما يشع منه من أنوار وما هو مركب فيه من أجنحة هائلة، لا طاقة للعبد على رؤية الملك. فالذي رأى من هذه الأمة الملائكة في صورتهم الحقيقية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته التي خلقه الله عليه، وهما المذكورتان في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وفي صحيح الإمام مسلم أن عائشة سئلت عن هاتين الآيتين فقالت إنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. وقال: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. أما حينما يأتي الملك في صورة آدمي فهذا يراه من حضر، كما في إتيان جبريل في حديث الإيمان رأه الصحابة ووصفه عمر رضي الله عنه بأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وكان جبريل يأتي كثيرا في صورة دحية الكلبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظم خلق الملائكة، مر علينا قوله عليه الصلاة والسلام: رأيته، أي جبريل، منهبطا سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح. وفي رواية النسائي زاد: له 600 جناح قد سد الأفق. وفي مسند الإمام أحمد: وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل، أي الأشياء المختلفة مختلفة الألوان من الدر واليواقيت. وعند أبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. سبحان من سوى هذا الخلق العظيم. أما يعني أهم الصفات الخلقية للملائكة أن لهم أجنحة، قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. من صفاتهم الخلقية أيضا أن الملائكة تتصف بالجمال والجمال المبهر. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي ذو منظر حسن، وقيل ذو قوة ولا منافاة بينهما، فهو قوي وهو حسن المنظر والهيئة وجميل. وقد تقرر في فطر الخلق هذا المعنى حتى من غير المؤمنين بالله ورسله، فإنهم عادة يصفون من حسن خلقه بالنسبة إلى جمال الملائكة، ويصفون القبيح بالشيطان. قال الله تعالى عن يعني النسوة التي يعني قبحنا فعل امرأة العزيز، وأنها قد أحبت فتاها وشغفت به حبا، فلما احتلت هذه المرأة وجمعت هؤلاء النسوة واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وهن نسوة غير مؤمنات، لكن لما كان في فطرهن إن الجمال منسوب إلى الملائكة فلم يجدن وصفا ليوسف وجماله عليه، لأنه أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينسبوه إلى الملائكة، وأنه ليس من عالم البشر لما بهرنا بحسن صورته وجماله عليه السلام. وكذلك أيضا تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار، فالملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، فبعض الملائكة له جناحان وبعضهم له ثلاثة، وجبريل له 600 جناح كما مر علينا، ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة كما قال الله سبحانه وما منا إلا وله مقام معلوم. في جبريل في البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فإذن في تفاوت في مراتب الملائكة. كذلك الملائكة لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، فقد ضل مشركو العرب حينما زعموا أن الملائكة إناثا، وزادوا ضلالا حينما زعموا أنهم بنات الله، ولا هذا صحيح ولا ذاك يصح، مع أنهم يكرهون البنات. قال الله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الله سبحانه وتعالى أم له البنات ولكم البنون. وقال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كذلك الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وفي قصة إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، يعني ليس من شأننا أن نأكل وليس امتناعنا عن أكل طعامك بمدخل شرا أو شر عليك. ولذلك نقل الرازي رحمه الله قال اتفق العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. إذن ما يقوله بعض الناس حينما يسأل عن إنسان نائم يقولون ده بيأكل أرز ولبن مع الملائكة، هذا خطأ وهذا لا يصح أبدا. كذلك هم لا يصيبهم الملل ولا يصيبهم التعب كما هو الشأن في بني آدم، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي لا يصابون بالتعب من كثرة عبادتهم أو الأعباء التي يقومون بها. أعداد الملائكة، الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، قال الله سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث المتفق عليه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن الكعبة التي في السماء قال هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه. يعني الكعبة التي في السماء، في السماء السابعة، وإبراهيم عليه السلام مسند ظهره إليها بيطوف فيها كل يوم. احنا عندنا يعني الحج لا يكون في العام إلا يعني وقت معين، ونسكه معروفة، يبدأ من اليوم الثامن وينتهي بالسنة عشرة والثالث عشر من شهر ذي الحجة. مناسك الحج تكون في هذا الوقت. أما عند عالم الملائكة فالحج عندهم يوميا، كل يوم يطوف بالبيت ويحج إليه 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى آخر ما عليهم إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن أعداد الملائكة أعداد هائلة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولو حسبت هذا الأمر يعني 70,000 في 70,000 هيطلع لك رقم 4,900,000,000 ملك. هؤلاء فقط الذين يجرون جهنم أعاذني الله وإياكم منها يوم القيامة حتى يؤتى بها فيعذب فيها أهل الكفر، ومن شاء الله عز وجل أن يدخله النار من العصاة. أسماء الملائكة: من الملائكة الذين سماهم الله عز وجل لنا في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء الثلاثة يعني موكلون بما فيه حياة. فجبريل عليه السلام وكله الله سبحانه وتعالى بالوحي الذي فيه حياة قلوب بني آدم، وميكائيل وكله الله سبحانه وتعالى بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض، وإسرافيل وكله الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور وفيه حياة الأجساد يوم الميعاد. وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا يدلنا على أن هؤلاء النفر الثلاثة من الملائكة هم أعظم الملائكة وأشرفهم وأقربهم منزلة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ممن سمي لنا من الملائكة مالك، وهو خازن النار. قال الكفار كما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ووصفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ممن سمي لنا من الملائكة رضوان، وهو خازن الجنة. وممن ذكر لنا ملك الموت الذي وكله الله سبحانه وتعالى بقبض أرواح بني آدم. ومنهم منكر ونكير، كلاهما يسأل العبد ويعني في قبره إذا قبر. وهاروت وماروت أيضا لهما ذكر في سورة البقرة. يعني باقي الملائكة هتجد بيذكروا بأوصاف أو أنهم وكلوا بحفظ بني آدم أو غير ذلك مما سيأتي معنا في الحديث. أما الصفات الخلقية للملائكة فهم كرام بررة، كما قال الله سبحانه وتعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. وحياء الملائكة عظيم يضرب به المثل في الحياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر وصف عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكذلك الملائكة منظمون في كل شؤونهم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. والملائكة لا تنفذ إلا ما أمرت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأخذ بحلق الجنة وهو أول من يدخلها من بني آدم جميعا، يقول الملك الموكل بفتح الباب له عليه الصلاة والسلام: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وأيضا في استئذان جبريل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، كل سماء عليها ملائكة موكلون بحفظها ولا يدخلون أحدا فيها إلا بإذن إلهي لهم. فكانوا يسألون: من يقول جبريل؟ ومن معك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون: وقد أرسل إليه؟ فيقول: نعم، فيؤذن لهما بالدخول. الملائكة معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى، طبعهم الله عز وجل على طاعته، ليس لهم قدرة على عصيانه سبحانه وتعالى. فمنهم من هو تسبيحه دائم لا ينقطع، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنهم من هو مصل دائما أبدا: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن طئت، ما من موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم. وكذلك أيضا في الحج، حج 70,000 كما ذكرنا، هم في شدة خشية من الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وهم من خشيته مشفقون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان. الملائكة يعني لهم اختصاص كبير ببني آدم، فمن ذلك أنهم سألوا ربهم سبحانه وتعالى عن الحكمة من خلق الإنسان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. ومن شرف آدم على ربه سبحانه وتعالى أنه أمر خلقا كالملائكة في شرفهم وعلو منزلتهم أن يسجدوا لآدم، فنفذوا أمر ربهم سبحانه وتعالى وخروا ساجدين. يعني الملائكة يعني لهم اختصاص كما ذكرنا بحياة الإنسان منذ أن يكون في نطفة ثم علقة ثم مضغة في رحم أمه، فيأمر الله سبحانه وتعالى الملك أن ينفخ فيه الروح إذا تم 120 يوما، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الملائكة من أعمالهم ووظائفهم أنهم يحرصون ابن آدم مما لم يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، فلن ينزل بالعبد مقدور إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا جاء شيء يصيب ابن آدم لم يقدر عليه، فإن الملائكة الموكلة بحفظه تدفع عنه. قال الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهؤلاء هم الملائكة الذين وكلوا بحفظ بني آدم مما لم يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك من أعمال الملائكة هم السفراء بين الله وبين أنبيائه ورسله، وجبريل عليه السلام هو أمين الوحي. ومن وظائف الملائكة أنهم يحركون بواعث الخير في نفوس بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله، يعني أنت زي حنة. قال عليه الصلاة والسلام: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا، وأما على الفتح أي هو عليه الصلاة والسلام يسلم من قرينه من الجن فلا يأمره إلا بخير، وأما فهذا فأسلمه، وأما فأسلم فهو أي هذا القرين من الجن له خصوصية الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هداه للإسلام فلا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخير. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم بخير ويقول له الشيطان اختم بشر. وقول عليه الصلاة والسلام أيضا ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء فيقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. كذلك من أعمال الملائكة تسجيل أعمال بني آدم حسنها وسيئها. قال الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال الله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك الملائكة تحب الإيمان وأهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. كذلك أيضا الملائكة تسدد وتؤيد ابن آدم إذا يعني قام ينصر دين الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس حسان على المنبر ويقول أهجهم وروح القدس يؤيدك، وهو جبريل عليه السلام. الملائكة تصلي على أهل الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الملائكة تصلي أي تدعو وتستغفر على منتظر الصلاة وعلى أصحاب الصفوف الأول. أيضا يصلون على المتسحرين الذين يأكلون الطعام بنية التقوي على الصيام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة أيضا يعني تمشي مع من يذهب لعيادة المرضى، قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يعود مريضا أي يزوره يعني وهو مريض ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف أي بستان عريض واسع في الجنة. فكم نضيع من هذه الحدائق والبساتين ومن تشييع الملائكة لنا في هذا الموكب المهيب. يعني لو أحد المشاهير ولا الرؤساء ماشي في الموكب بتاعه 2000 أو 5 أو 10 يعني شيء كبير جدا، أما الذي يشيع أو يذهب لعيادة أخيه المسلم فيدعو له بالشفاء ويدخل الأنس عليه ويواسيه في شدته، ف70,000 من الملائكة يشيعونه ويستغفرون له حتى يصبح إذا عاده ممسيا. وأيضا استغفارهم لعموم المؤمنين والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وكذلك من الملائكة من عمله شهود مجالس العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. فالملائكة تشهد مجالس العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منام. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويسجلون من يحضر إلى الجمعة الأول فالأول. وقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وكذلك أيضا ملائكة تشهد من الصلوات خاصة صلاة الفجر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. حديث إسقى حديقة فلان، الملائكة تبشر أهل الإيمان، بشروا إبراهيم عليه السلام بالولد، وبشروا زكريا بيحيى، وبشروا مريم بالمسيح، ويعني بشروا الرجل الذي ذهب إلى أخ له يزوره في الله تبارك وتعالى أن الله أحبه كما أحب أخاه. يعني جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الملائكة تقاتل مع أهل الإيمان ويثبتونهم إذا حاربوا الكفار وأعداء الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقال الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقوله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وجبريل عليه السلام أغاث أم إسماعيل حينما أصيبت بالعطش ووليدها فأغاثها، وكان هو الذي ضرب بعقبه الأرض فأنبتت يعني وأخرجت بإذن ربها سبحانه وتعالى ماء زمزم الذي هو أفضل ماء على ظهر الأرض. الملائكة تشهد جنائز الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، إظلالها للشهيد بأجنحتها كما في حديث وفاة عبد الله والد جابر عليه السلام. واجب المؤمن تجاه الملائكة عدم إيذاء الملائكة، فالعلماء شددوا النكير في من يسب الملائكة أو يتكلم بكلام يعيبهم، قد ذهب الإمام سحنون من أئمة الملكية إلى أن من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل، وكذلك أيضا لا يؤذيهم بالروائح الكريهة والأقذار والأوساخ لقوله عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك لا يجوز للمسلم أن يبصق عن اليمين في الصلاة وفي المسجد خصوصا، قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن على يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. كذلك أهل الإيمان يوالون ويحبون الملائكة كلهم وتزداد محبتهم للمقربين من الملائكة، لأن اليهود كانوا يعادون جبريل عليه السلام فشنع الله سبحانه وتعالى عن هذه العقيدة الفاسدة عندهم. كذلك مما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك والبدع وكل ما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك يحذر المؤمن من الغلو ورفع الملائكة عن منزلتهم التي جعلهم الله فيه، وهم أنهم عباد الله سبحانه وتعالى، فيؤدي هذا الغلو بصاحبه أن يعبد الملائكة وأن يتخذهم أربابا. قال الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الملائكة تلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها في فراشه من غير عذر، وتلعن من أشار إلى أخيه بحديدة، وتلعن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا ملخص سريع في الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالكتب وهو الركن الثالث فهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى أنزل على أنبيائه كتبا بالحق هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. والإيمان بالكتب يقتضي أمورا: أولا الإيمان بما علمنا اسمه منها تعيينا، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إيمانا مجملا. وأعظم الكتب ثلاثة: التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظمها كلها. ومن كتب الله الزبور الذي آتاه الله داود، وآتينا داود زبورا. ومنها أيضا صحف إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثانيا تصديق ما لم يحرف من أخبارها، فقد أخبر الله تعالى أن كتب بني إسرائيل قد دخلها التحريف اللفظي والمعنوي، فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا هناك الأخبار التي في يعني الكتب السابقة أو ما يسمى بالإسرائيليات، فهذه شأنها ألا تصدق ولا تكذب طالما ليس عندنا دليل على صحتها أو تكذيبها، وأما التي وافقت الكتاب فنصدقها، والتي خالفت الكتاب فنحن ننفيها ونكذبها. كذلك أيضا من الإيمان بالكتب الحكم بشريعة القرآن، فإن الله أنزل القرآن العظيم مهيمنا على الكتب السابقة، أي حاكما وأمينا وشاهدا عليها، فاستوعب ما تضمنته من مصالح ونسخ بعض أحكامها، فلا يحل اتباع شريعة غير شريعة القرآن. قال الله تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك الأمر الرابع من الإيمان بالكتب الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيضه. قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. خامسا تحريم كتمانها وتحريفها والاختلاف فيها وضرب كلام الله بعضه ببعض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنهما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل، فإنهما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. أيضا الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى اصطفى من الناس رجالا أوحى إليهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين يبلغون رسالات الله إلى خلقه بعبادته وحده واجتناب الطاغوت رحمة بالخلق وإقامة للحجة عليه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومما يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان أولا الإيمان بأن رسالتهم من عند الله بمحض مشيئته، وحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك ما يصح أبدا اقتراح الناس لما أنزل على هذا ولم يوحي لذاك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالنبوة رسالة لا تنالان بالرياضة ولا المجاهدة كما يزعم بعض الناس، بل هي محل اصطفاء ومحض منا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان برسل الله جميعا، من علمنا اسمه تعيينا ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. فالذي أخبرنا به في كتاب ربنا قوله سبحانه وتعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالواجب الإيمان بهم جميعا لأن دعوتهم واحدة. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، بمعنى أن الكفر برسول واحد كفر بجميع المرسلين، فمن آمن بكل الرسل ولم يؤمن بمحمد فقد كفر بكل من آمن به من الرسل. وهكذا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نبيهم، لأن الكفر برسول واحد كفر بجميع المرسلين. كذلك من الإيمان بالرسل تصديقهم وقبول ما أخبروا به عن ربهم سبحانه وتعالى، فكل ما صح من أخبار الأنبياء السابقين مما أثبته الله في كتابه أو صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وجب تصديقه، وأما ما يؤثر عنهم في الإسرائيليات فيجري على ما ذكرناه سابقا. كذلك أيضا من الإيمان بالرسل طاعتهم واتباعهم والتحاكم إليهم. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالواجب على كل أمة أن تطيع نبيها الذي بعث فيها وتتبعه. ولما كان آخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم كانت شريعته ناسخة لما سبقها من الشرائع، وطاعته واتباعه متعينة على كل من سمع به. قال الله سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ونكتفي بهذا المقدار، وقد بقيت بقية في هذا الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، نستكمله إن شاء الله عز وجل في لقائنا الثالث. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.